أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 15، مو أخذنا نصف المسألة. نحتاج نقرأ المسألة من جديد ونكمل الشرح إن شاء الله. يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا. قلنا هنا أن نقطة ليعمل خمرا يعني تعليل، أنك تبيع العنب بهدف أن يعمل خمرا، بأن تتوافق مع المشتري على أن يشتري منك الخمر ليصنع به أن يشتري منك العنب ليصنع به خمرا. الفقهاء يقولون هذا حرام، هذا الفعل حرام. خب هل يبطل هذا البيع؟ التفين عندنا عنوانين، هذا الفعل حرام، الآن أنت تبيع العنب لهذا الشخص ليصنع منه ماذا؟ خمرا، هذا الفعل حرام. خب لكن هل البيع باطل بمعنى أن العنب لا زال على ملكك والأموال لا زالت على ملك المشتري أم لا؟ حصل نقل وانتقال، سيأتي إن شاء الله الكلام عن صحة البيع وفساده. الآن نتكلم فقط عن الحرمة، سيأتي أن البيع صحيح والشرط فاسد. خب يقول يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا أو الخشب مثلا ليعمل صنما. تبيع الخشب ليصنع منه صنم، نفس الكلام، العلة هي العلة أيضا. خب أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقل أم في خارجه. خب تارة تتفق مع المشتري على أن يصنع الخمر بهذا العنب في ضمن العقد، تتفق تقول له أبيعك هذا الخمر أو أبيعك هذا العنب بشرط أن تصنع به خمرا أو على أن تصنع به خمرا في ضمن العقد، فهو يقول قبلت مثلي. وتارة لا، تارة يحصل هذا التوافق قبل العقد، تتفقون ثم تقول له أبيعك إياه بدينار، يقول أشتريه أو قبلت. خب هنا التوافق في المثال الثاني حصل قبل العقد، يقول لا فرق. خب سواء أكان تواطؤهما يعني توافقهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، بأن اتفقا قبل العقد وأوقع العقد بدون أن يذكر هذا الشرط، لكن وقع العقد مبنيا على هذا الشرط. واضح المسألة؟ خب لا فرق. خب وإذا باع واشترط الحرام. خب الآن هذا الإنسان قال أنا قريت منهاج الصالحين مع السيد الخوي رحمة الله عليه وأعرف أن هذا حرام، مع ذلك أنا في راسي أن أسويه، أفعل هذا الحرام. خب فعل هذا الحرام، خب هل يصح البيع؟ يقول الفقهاء نعم، يقول السيد الخوي وإذا باع واشترط الحرام صح البيع، لكن وفسد الشرط. وفسد الشرط، يوم أمس بينا أن فساد الشرط تترتب عليه ثمار، تذكرون؟ قلنا أنه في البيع العادي، البيع الطبيعي، إذا باعك شخص شيئا واشترط عليك شرطا، خب إذا أخذت أنت بالشرط ماذا يحق للبائع؟ فسخ العقد، فسخ البيع، له خيار تخلف الشرط. هذا بيجينا إن شاء الله مفصل، خيار تخلف الشرط. هنا في مورد كلامنا لا يوجد خيار تخلف الشرط. ليش؟ لأن الشرط فاسد بحكم الشرع. خيار تخلف الشرط متى يثبت؟ إذا كان الشرط صحيح في نظر الشرع. أما إذا الشرع لا يرى لهذا الشرط أي قيمة، خيار تخلف الشرط بعد انتفى، ما يوجد شرط. هذا الشرط كعدمه، هذا الشرط كعدمه. خب واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط، وبالتالي لا يوجد خيار هنا للبائع بعد، ما يقول ارجع الي العنب لانك لم تصنع به خمر. نقول اساسا الشرط فاسد. وكذا تحرم ولا تصح. خب الان انتهت المساله الاولى، الان فرع جديد، وكذا تحرم ولا تصح. اعطانا عنوانين، لا العنوان الاول تحرم، العنوان اللي هو حرمة تكليفية، العنوان الثاني أثر وضعي ولا تصح، يعني هم حرمة هم عدم صحة. في المثال السابق فقط حرمة لكن يصح، الآن هنا حرمة وعدم صحة، يقول وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر. أنا بينت يوم أمس هذه النقطة، وهي أنه تارة تؤجر المنزل، تقول لشخص أؤجرك هذا المنزل لمدة سنة أو لمدة شهر مثلا بألف دينار أو بمئة دينار، خب فيستأجر منك المنزل فيصنع فيه الخمر ويبيع فيه الخمر ويحفظ فيه الخمر، أنت هنا غير مأثوم، ركز وياي، لأنك لم يكن هناك توافق بينكما على استعمال المنزل في الحرام. وتارة أخرى لا، من البداية أنت تقول له أؤجرك هذا المنزل لتبيع فيه الخمر، أو هو يأتي يقول لك هل تؤجرني هذا المنزل، أنا أريد أن أبيع الخمر، أفتح لي دكان لبيع الخمور مثلا، أو أريد أن أخزن فيه الخمر. يوجد توافق مسبق، سواء وقع هذا التوافق في ضمن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه لا فرق. يقول تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر أو تحرز فيها، تحفظ يعني، أو يعمل فيها شيء من المحرمات مثلا كالزنا والعياذ بالله مثلا، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر والثمن والأجر في ذلك، عفوا، لحمل الخمر والثمن والأجر في ذلك محرمان، والثمن والأجرة في ذلك محرمان. خب الكلام هو الكلام أيضا، تؤجر السفن لنقل ماذا؟ الخمر، أو لنقل السلاح للعدو مثلا، تريد نقل أسلحة للكيان الصهيوني مثلا، خب والثمن والأجرة في ذلك محرمان. خب وأما بيع العنب، خب إلى هنا كان الكلام عن ماذا؟ كان الكلام عن أنك تؤجر الشيء لشخصين بتوافق بينكما على أن يصنع فيه الحرام، على أن يحفظ فيه الخمر. مثلي الآن لا، شوف يقول وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، هذا إذا ما كنت إلا ما يفرق بين هنا وبين أول المسألة، يقول شنه هناك صوب في أول المسألة وفي وسط المسألة الكلام واحد، ليش اختلف الحكم؟ هناك يوجد توافق، هنا لا يوجد توافق، أنت تعلم فقط أن هذا الشخص تعرض، أنت تؤجر المنزل إلى امرأة تعلم أن هذه المرأة تقيمه وكرا للدعارة سواء بنفسها أو بغيرها لا فرق، أو تعلم أنها ستصنع فيه خمر، لكن لا يوجد هناك توافق، تعلم أن هذا الذي سيشتري العناب سيصنع به خمرا، هو ما لا يوجد توافق بينك وبينه على ذلك، ها، لا قبل العقد ولا في أثناء العقد. شوف يقول وأما بيع العناب ممن يعلم أنه يعمله خمرا أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما. شوفوا هاي الخير المهم، لا أنا ما أتفق ويا أن يصنع فيه خمر ولا شيء، وما قال لي بيصنع فيه خمر، قال لي تؤجرني هذا المنزل وأجرك إياه بمئة دينار، أنا لا يوجد علي أي إثم والثمن حلال. خب يقول أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، بحيث يقع عقد البيع والإجارة مبنيا عليه، فقيل أنه حرام وهو أحوط، هذا القول بالحرمة أحوط، لكن الأظهر الجواز. يصير احتياط، هذا احتياط شنو؟ احتياط استحبابي بعد، لأن أتت بعده فتوى على خلافه، فيصير احتياط استحبابي. خب إلى هنا تم الكلام في المسألة 15، أطلنا فيها كثيرا. خب المسألة 16، يحرم في شيء في المسألة 15 مواضح؟ تفضلوا. خب
بعدين
هذا سيأتي إن شاء الله في ضمن الخيارات، من ضمن الخيارات خيار يسمى خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إن شاء الله يأتي الكلام عليه. هناك نقول أنه يصح أن يفسخ العقد، هذا عقد تام، بيع تام، لكن البيعان بالخيار ما لم يفترقا يجي وتشغل هذا، يقول لك حتى لو بقيتوا ساعة وتولفون هم ما دام ما افترقتون يقدر يرجع أمواله وتأخذ سلعتك وتمشي. مسألة 16، يحرم تصوير ذوات الأرواح. هنا تصوير، التصوير ما المقصود بالتصوير؟ المقصود بالتصوير النحت والرسم، النحت والرسم ما يشمل العنوانين، سواء النحت أو الرسم كما سيتضح ذلك في ما سيأتي. ذوات الأرواح، عندنا المدفئة ليس ذات روح، عندنا الجدار ليس ذا روح. ذوات الأرواح أمور معروفة التي فيها روح من الإنسان والحيوان، سواء أكانت مجسمة أم لم تكن لا فارق، يعني سواء كانت على هيئة صنم مثلا أو لا رسم على ورق. ويحرم أخذ الأجرة عليها، يعني كما أنه يحرم تصويرها، لو صورت يحرم أن تأخذ الأجرة على هذا التصوير. يقول لك شخص ارسمني بدينار مثلا. أما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس به. إذن الشجر وإن كان كائن حي لكن ما يعتبره من ذوات الأرواح، ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان والطيور وما شابه ذلك. يقول وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس به ويجوز أخذ الأجرة عليه. هنا ينبغي أن نتوقف. هذا الرأي هو الرأي المشهور جدا بين الفقهاء، مسألة حرمة تصوير ذوات الأرواح، لكن هناك بعض الفقهاء خالفوا في ذلك من المعاصرين، بل وربما غيرهم أيضا خالفوا في ذلك وقالوا بأنه لا يحرم ذلك، بل هو مكروه لكن لا يحرم، والروايات الدالة على ذلك على الحرمة يحملونها على يخصصونها بالزمن زمن صدور الناس لعلل معينة هناك في محلها. من ضمن هؤلاء الفقهاء الشيخ التبريزي حفظه الله له هذا الرأي، يقول أن حرمة التصوير غير ثابتة، يعني حتى في حال التجسيم يقول كأنما هكذا، يعني إذا ما خانتني الذاكرة كأنما يقول أن في الزمن القديم توجد شبهة أن هذا صنم، الآن ماكو شبهة أساسا، ما حد يسجد للصنم أو ما شابه ذلك. يعني لمناسبة قرب عهد النص من أيام عبادة الأوثان كان النهي صادر، أما الآن ما لا يوجد مثل هذه الشبهة. حتى التصوير الكلام على التصوير المجسم، الشيخ التبريزي كلامه عن هذا مو كلامه عن بعض الموارد التي حتى السيد الخوي لا يستشكل فيها كما سيأتي. كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، هذه الكاميرا المألوفة، يقول هذا لا بأس به، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، قد تصور رأس إنسان فقط، يقول هذا لا يضر، تصور رأس إنسان مو جسم كامل. ها الحين كلامنا عن السيد الخوي مو عن الشيخ التبريزي، انتوا فتوى الشيخ التبريزي لا يصير عندكم خلط في أذهانكم. نحن وفتوى السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول شخص صنع رأسا سواء بالرسم أو بالنحت لا فرق. نعم. ومثله تصوير، مثل أي تصوير؟ أي تصوير أولي؟ لا، ومثله في عدم البأس، يعني تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، ملتفين؟ ومثله في عدم البأس تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا، هذا لا يقال أنه صور إنسان ناقص. أما إذا كان كذا عليك بأن يعد تصويرا ناقصا مثل تصوير شخص مقطوع الرأس. شو تصور إنسان كامل لكن رأسه مقطوع، هذا يقال إنسان ناقص، مو كذي؟ فرق بين أن تصور يد إنسان، هنا لا يقال إنسان ناقص، يقال هذه يد. أما إذا صورت جسد بأكمله ما على اليد أو ما على الرأس، هنا يقال هذا إنسان ناقص. ميزون بين الأمرين. يقول وأما إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس فيه إشكال، يعني احتياء الأحوط وجوبا عدمه. خب بعد ذلك يقول أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا. خب إذا صورت له جالس قد تختفي مثلا أقدامه، هنا لا يوجد أصلا ناقص، التفتي أي، أو صورته وهو رجليه مثل سماحة الشيخ مجفوسة. خب الآن القدمين لا مي ظاهرتين، مو كذي؟ لكن هذا حتى تصوير ناقص هم لا يصدق عليه، هذا مو تصوير ناقص، هذا رجل سامي الناس يقولون. خب لا، هو هنا العرف لا يرى أن هذا تصوير ناقص شيخنا أصلا. خب هو التفت، هو أصلا يصرح هذا عرفا، ما العرف لا يفرق، كل الأعراف تقول هذا شخص كامل، هذا صورة لشخص. الآن سمح الشيخ بهذه الهيئة، كلكم الآن لازم يختفي منكم حظ من الأعضاء. خب مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه هكذا مثلا. خب الآن خب اليدين غير ظاهرتين، إذا بالرسم بالذات النحو لا يفرق شيء، لكن في الرسم عند الرسم ترسم إنسان ويديه إلى الخلف، هذا لا يقال أن هذا الإنسان ناقص، يقال هذا إنسان كامل مع أن يديه غير ظاهرتين. مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما، هذا يعد في نظر العرف تصوير تام وإن كان ما ظاهر اليد، غير ظاهر الرجل مثلا. فالظاهر هو الحرمة، فتوى، فالظاهر هو الحرمة. بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة. فيما إذا كانت الصورة ناقصة، الظاهر أنه يقصد بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، كما لو رسم إنسان من النافذة ظاهر جسمه، لكن ماذا أكثر القدمين ما طوره مقطوع الرجل حتى نقول احتياط وجوبي، الصورة نفسها ناقصة. خب بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا، ناقصة هيشيلوا الفاصلة. بل الأمر كذلك، نعيد شرح العبارة، هاي الفاصلة في غير محلها، عندكم فاصلة هني؟ هاي الفاصلة في غير محلها. ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل. خب اليد والرجل ليست لهذا خالة الحياة خلاف الرأس، هل يمكن أن يعيش الإنسان بدون رأس؟ لكن يمكن أن يعيش بدون رجل أو بدون يد. خب يقول الحرمة أيضا ثابتة إذا كانت الصورة ناقصة نقصا لا يخل بالحياة، أما إذا كان النقص يخل بالحياة فالأحبط وجوبا أيضا الحرمة كما تقدم. شوفوا أما لو كان تصويرا له على هيئة قبلها مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، هناك احتياط وجوبي، ليس لأن قطع الرأس له دخالة في الحياة. خب صار يكون النقص من نوع آخر، من أي نوع؟ نقص لا يضر بالحياة، مثل تصوير إنسان بدون يد مقطوع اليد. خب قطع اليد لا يضر بالحياة، هنا أيضا السيد يقول بالحرمة. بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل. خب إلى هنا انتهى الكلام في أصل المسألة. الآن اقتناء الصور. خب أنت ما عندك مصنع ولا تريد تصنع ولا ترسم ولا شيء، لكن تقتني هذه الصور، يجوز أن تقتنيها؟ شخص رسم رسمان لحيوان، أنت تقتني هذا الرسم، هل يجوز؟ يقول ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. يعني سواء كانت مرسومة أو مجسمة كهيئة الصنم. صور الفقهاء أو الآن هذه الصور الدمى التي تصنع للأطفال. الآن أغلب الأطفال عندهم الدمى هذه يجوز اقتناؤها لكن على كراهة، كما يجوز بيعها لكن على كراهة. الكلام هو الكلام إذا كانت مرسومة مو مصورة فوتوغرافيا، الصور الفوتوغرافية ما كان فيها إشكال. الكلام عن الرسم أو النحت.
يعني
إيه الكلام عن الصور المنحوتة والمرسومة. أما الصور الفوتوغرافية فقد أخرجها من البداية قال بأنها جائزة. تحسون يعني كلامه في آخر مسألة ويجوز على كراهة اقتناء الصور. المقصود بالصور المرسومة رسما أو المنحوتة نحتان. بالفوتوغرافية يجوز الإنسان الكامل شيخنا. ما وش الإشكال في إذا الإنسان الكامل يجوز الناقص الرأس بعد أو لا؟ توجهت يا شيخنا؟ أساسا العلة الموجودة في الرسم أو النحت غير موجودة في الصور الفوتوغرافية شيخنا. سيد الخوي خرج الصور الفوتوغرافية لعلة أخرى. علة الحرمة الموجودة هناك غير موجودة في الصور الفوتوغرافية، هذا لا يقال أنه رسم. عندنا روايات تقول أنه يؤتى به يوم القيامة يقول له انفخ فيها الروح. خب هذه في الصور الفوتوغرافية لا تأتي هذه الحالة، هي موجودة هذه الحالة، أنت لم تتدخل بشيء. مثل حرق الظل هذا، هي انعكاس الضوء ينعكس الآن من يقع الضوء من المصباح على وجهك وينعكس في عيوننا، هذا أنت جعلته ينعكس في الكاميرا، ما تدخلت بشيء أنت. العلة في الصور الفوتوغرافية مختلفة عن العلة في الرسم والعلة في النحت. هناك في الخوي حرم النحت والرسم لعلة أخرى. الكلام عن الصور المحرمة ويجوز على كراهة اقتناء الصور التي هي من قبيل الرسم والنحت، وأكد أنا أكدها وأكدها مرة ثانية. خب بل الأمر كذلك هذا إذا كان النقص، إذا كان النقص إنسان خلف النافذة، إذا كان النقص أيضا مما يضر في، إذا كان يصدق أن هذا إنسان كامل شيخنا، يصدق أن هذا إنسان كامل غاية الأمر أنه مغطى مثلي أنها يشكل شيخنا، يصدق أن هذا إنسان كامل، هذا ما يقال أنه مقطوع لا ليس فيه حياة. خب المسألة 13، الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل. الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل. هناك عدة آراء للفقهاء في مسألة الغناء وأنه ما هو المحرم من الغناء وما المقصود بالغناء، وتوجد بحوث مفصلة تمر عليكم إن شاء الله بشكل مفصل في كتاب المقاصد. ويوجد أساسا حتى بين المعاصرين آراء تشرق وتغرد في حرمة الغناء والمقدار الحرام من الغناء. الآن نحن ورئيس سيد الخوي رحمة الله عليه، الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل بأي معنى؟ يقول بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية مناسبة لمجالس اللهو. مكسين الآن توجد كيفيات معينة أهل اللهو يستعملونها أليس كذلك؟ خب أما مجرد التغني الآن الأناشيد هذا نحو من أنحاء الغناء، أتشكون في ذلك؟ الأناشيد نحو من أنحاء الغناء لكن غير مناسبة لمجالس الله، هنا الفارق الأساسي والجوهري. خب فيها ترجيع، الأناشيد فيها ترجيع شيخنا، يكون فيها ترجيع، مجرد الترجيع لا يضر، مجرد الترجيع لا يضر، وين ذهب إليه بعض الفقهاء. ها بعض الفقهاء أيضا قالوا أن المحرز من الغناء المحرم هو ما يكون باطلا او لهويا في كيفيته ومضمونه، اما اذا كانت الكيفيه فقط غير معلوم الحرمه. هناك بعض الفقهاء ذهبوا الى هذا القول، الكفين لابد ان يكون الكيفيه لهويه والمعنى باطل، اما اذا جاء انسان بكيفيه لهويه واتى ب بعض العبائر الصحيحه مثلا شعر حق، احد اشعار الحاق شعر في اهل البيت اتى به بكيفيه غناء لهوي. بعض الفقهاء، اقول بعض الفقهاء لا تقولون لا انسب القول للسيد الخوئي، ذهبوا الى ان هذا غير محرم. على اي حال هذا غير، هذا الراي غير مشهور عند المتاخرين. الراي المشهور انه ما ناسب مجالس الله، والعبره في ذلك بالصدق العرفي، عرفا يصدق ان هذا مناسب لمجالس الله. وكذا استماعه، استماع الغناء، اذا الغناء كفعل ان تغني هذا حرام. خب ان تستمع الغناء حرام ايضا، يقول واستماعه ايضا حرام. صدر المساله يتكلم عن الغناء بما هو غناء، بما انه فعلون، الغناء بما هو فعلون. خب بعد ذلك يقول وكذا استماعه، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءه ودعاء ورثاء وغيرها، مرح ما شابه ذلك ما دامت الكيفية لهوية حرام. ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس. خب هذا مورد في بعض الروايات، استثنت غناء النساء في الأعراس وتبعهم الفقهاء، والفقهاء جملة من الفقهاء أفتوا أيضا بأن غناء النساء في الأعراس مستثنى وإن كان على كيفية لهوية ما لم تدخل فيه آلات اللهو الأخرى، لأن آلات المستثنى هو الغناء مو الطابل. ها لا يصير خلط، المستثنى هو الغناء وليس الطابل، المستثنى هو الغناء وليس الموسيقى. نسينا الآن. خب إذن غناء النساء في الأعراس يستثنيه السيد الخوئي وجملة من تلامذته، في ذهني أن السيد السستاني لا يستثنيه. يقول ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل. التكلم بالباطل كما لو كانوا يقولون كلاما قبيحا. هناك بعض الأغنيات مثلا تحتوي على كلام فحش مثلا أو ما شابه ذلك. خب الكلام عن الغناء مو عن كلام الفحش، احنا نتكلم عن الغناء بما هو غناء بغض النظر عن مضمونه، اما اذا كان المضمون باطل فهناك تكون الحرمه مو من جهه الغناء بل من جهه الباطل. خب على اي حال سياتي ان شاء الله الكلام عن الكلام الباطل. ودخول الرجال على النساء وسماع اصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوه والا حرم ذلك. هنا حتى غناء النساء لا يستثنى. خب النساء يغنون والرجال خلف النافذة، خب لا فائدة، أو في نفس المكان ربما في بعض المناطق النساء إلى جنب الرجال، تقوم المرأة تغني وترقص. خب الكلام عن إثارة الشهوة عندما نتكلم عن ما يوجب تهييج الشهوة لا نفرق فيه بين المحرم وغيرها. شوف كما لا يجوز لأخت زيد أن تسمعنا صوتها وتهيج شهوة الآخرين، كذلك لا يجوز لها أن تسمع زيدا الذي هو أخوها صوتها وتهيج شهوته بهذا الصوت. شوفوا في مسألة النقطة لا بأس توضيحها، في مسألة النظر إلى الأخت مثلا يجوز لك أن تنظر إلى أختك، تشكون في ذلك؟ لا أحد يشك في ذلك، لكن إذا كان النظر بشهوة لا يجوز لك النظر إليها، كما لا يجوز لها أن تتكشف أمامك. إذا كانت تعرف أن تكشفها أمامك يؤدي مثلا أنت تنظر إليها بشهوة، في الخوي كما سيأتي يقول حتى أنه يجب عليها ماذا؟ التستر. هنا كما سيأتي إن شاء الله في محله يجب عليها أن تتستر. ركزتون الآن المسألة؟ إذن هنا كلام شنو؟ على نحو يوجب تهيئ الشهوة وإلا حرم ذلك. الزوج بحد يجوز للزوج أن ينظر ويتشهى بزوجته كيفما كان. خب الزوجة هي التي تغني والزوج فقط من الرجال هو الذي يستمع، ما في مشكلة. نساء موجودين في المجلس مليء بالنساء والزوج بعيد يسمع صوت زوجته، ما في مشكلة. في عرس، في عرس تغني المرأة لزوجها في عرس مو خارج العرس. ها لا لا استثنينا غناء المرأة في العرس. شوف زوجتك تغني لك في العرس، تغني في العرس وأنت تسمع صوتها، خب معكم مشكلة. على أنه إذا كان إثارة الشهوة من جهة استماع الغناء هم يشكل الأمر، لأنه يجوز لك أنت تشهى لزوجتك مو باستماع الغناء. نعم حتى هالمورد هم يشكل. نعم
يعني تقول الرجال عن النساء أو سماع
أصواتهم
على
أنه يريد أن يشهوا لو ما يشهوا ولكن
سماع أصواتهم
الرجال وسماع أصواتهن على ظاهره أنه قيد، يعني ظاهره أنه قيد، ظاهره أنه قيد. يحتاج الواحد يروح إلى استدلال السيد الخوي في محله، بس ظاهره أنه قيد. وإذا كان قيد فإذا انتفى القيد انتفت الحرمة، ظاهره أنه قيد. مسألة 18 معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام. تارة تعين الظالم في ظلمه وتارة تعينه في محرم آخر غير الظلم، يقول في كلا الحالين هذا الفعل محرم. أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات، تارة تعين الظالم في أمر محرم خالف أنه حرام، تارة تعينه في أمر مستحب أو في أمر واجب مستحب كبناء المساجد، أمر واجب مثل شنه مثلا مثل تنظيم أمور البلد مثلا، الظالم يريد أن ينظم أمور البلد فأنت تعينه في ذلك مثلا، فلا بأس بها إلا أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم. كون الإنسان يعد من أعوان الظلمة حتى لو يشتغل قاضيها، إذا عد من أعوان الظلمة لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا العمل. وجهتني يعني حتى وإن كان عمله قاضيا. خب متى يعد الإنسان من أعوان الظلمة؟ إذا كان يغطي على بعض أفعاله، فجميع تصرفاته حتى مشيه، شوف يمشي معه الظالم يذهب لظلم الناس هذا يمشي وياه ما يسوي شيء ولا يتكلم ولا كلمها، ملتفين؟ لكن هذا الآن يقال من أعوان الظلمة، لا يقال من أعوان الظلمة عرفان. يقول إلا أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم. وهذه مسألة ينبغي لنا نحن طلبة العلوم الدينية أن نتوخى الحذر منها جدا، أن نكون من أعوان الظلمة. المسألة 19 اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوم والطاولة وغيرها مما أعد لذلك حرام محرم. خب هناك آلات أعدت أساسا للقمار، أعدت أساسا للقمار، قد يلعب بها بهدف القمار وقد لا يلعب بهدف القمار. الآن الشطرنج من آلات القمار صنعت للقمار أساسا. خب الناس قد تعمل، قد تلعب بها مقامرة وقد تلعب بها بدون مقامرة، أليس كذلك؟ تعرفون المقامرة، ما المقصود بالمقامرة بعد؟ الربح، يلعبان فالغالب يأخذ الربح، هذا يقال له قمار. خب الآن قد يلعبان بها بالمقامرة وقد يلعبان بها بغير المقامرة. خب إذا كان اللعب بآلات القمار ها مقامرة فلا إشكال في حرمته عند جميع الفقهاء. فكستون الآن اللعب بآلات الخمار، آلات الخمار هي الآلات التي صنعت للقمار مثل الشطرنج مثل الدوملة مثل ما يذكر سيد الخوي الطاولي طالع الصور ولا يسمونه في البحرين الكيرم او شيء؟ لا النرد شيء اخر. يقول الطالب والنرد؟ عجيب. انا كنت اعتقد ان الطالب هو الكيرم. على كل حال هذا او هذا. خب. يقول وغيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن. خب. ويحرم اخذ الرهن ايضا. هذا الربح يحرم اخذه. الرهن هذا المبلغ الذي يتراهنان عليه، يضعان مثلا هذا 50 وهذا 50، او بحيث ان الغالب ياخذ هذه 50 او 100 دينار باكملها. خب. ويحرم اخذ الرهن ايضا. اذا الفعل حرام وهو القمار، والناتج منه ايضا حرام. التفتون نفس اللعب هذا بما هو فعل حرام، واخذ الربح بعد ذلك ايضا حرام. خب. ولا يملكه الغالب فانه من اموال السحت. خب. ويحرم خب اذا ما ملكه الغالب يبقى على ملك من؟ ملك مالكه الاول. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا. خب مع عدم الرهن أيضا يحرم اللعب بآلات القمار. التفتوا أن الكلام عن آلات القمار مو عن أي آلة. خب. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا. خب اللعب بغيرها، بغير آلات القمار. خب هناك ألعاب آلات أخرى غير آلات القمار، مثل بعض الآلات التي الآن يلعب بها الأطفال، تجر ألعاب للأطفال الآن. خب. ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل. اثنين يأتيان اللي يشيل حمل أثقل مثلا، وزن أثقل، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك. ويحرم أخذ الرهن إذا لم يكن رهن، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز. فالأظهر الجواز. خب بناء على فتوى السيد الخوئي رحمة الله عليه نستنتج نتيجة مهمة. الآن توجد في بعض القرى توجد مسابقات لكرة القدم بين 4-5 قرى مثلا، وكل قرية تدفع مثلا مبلغ من المال ثم يدفع كجائزة للقرية الفائزة مثلا. موجودة هي الحالة، لا أقل سابقا كانت موجودة، الآن موجودة أو لا لا أدري. هذه بناء على فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه مشكلة، إلا أن تخرج بعض التخريجات، كما لو كان الدفع من شخص آخر غير هؤلاء اللاعبين الحين، أو غير مشروطة أو ما شابه ذلك، يمكن تخريجها ببعض التخريجات. أما بالعنوان الأول فهي حرام عند الشيخ الأخوي، تدخل في المراهنة. الشيخ التبريزي حفظه الله أيضا ذكر هذه المسألة، إذا كان المال من غير اللاعبين فلا إشكال فيها. خب. هناك ثلاث استثناءات سيأتي الكلام عنها في بحث مستقل في هذا الكتاب. هذا الكتاب الجزء الثاني له المعاملات، فيه أبواب كثيرة. لما سبق أن تنصح الكتاب يعني قد لا يستقصد في ذهنه بعض هذه الأبواب، ولذلك التحضير وقراءة الدرس بعد حضور الدرس أيضا، يعني التحضير قبل الدرس وبعد الدرس مهم لتركيز هذه المعلومات، لأن غالبا هذه المعلومات جديدة على الطالب، فلكي تركز هذه المعلومات ولا تختبص هذه المعلومات بمعلومات أخرى بيجينا أبواب لا تلتفت إلى الفرق بين هذا الباب وذاك الباب. فلتفين إذا ما تكون شوي شسمه تختلط المعلومات، لأنها جديدة على الإنسان، مثل الطالب الجديد يخلط بين 10 و100 في المدرسة الابتدائية، يقول هذا 1 وصوبه 0 ذاك صوبه 0، وش الفرق؟ مو كذي؟ خب هنا ايضا ينبغي التحضير، وحتى لو صارت مشيتنا نوعا ما بطيئه، لكن ان شاء الله خلال 2-3 تصير شوي اسرع، على قولة الايرانيين يواشي واشي شوي شوي. خب المساله 20 يذكر انه يجوز اذا كان الدفع من غير اللاعبين. ها مشكله ظاهرة العمل انه مشكلة ايضا. خب مسألة 20، عمل السحر حرام ان يكون الانسان ساحرا يعني يسحر الناس حرام، وكذا تعليم السحر وتعلمه والتكسب به، تعلم الناس السحر او تتعلم السحر تتكسب به، كل هذا حرام. خب ما المراد بالسحر ايها السيد الخوئي؟ خب اعطيتنا الفتوى، فهمنا ما المقصود بالسحر. والمراد من السحر خب ما يوجب، طبعا يوجد كلام طويل في المقصود من السحر ايضا يأتي ان شاء الله اذا درستم مقاصد. الآن تون أخذ فتاوى السيد الخوئي كأخذ المسلمات كطالب مبتدئ، ما يحتاج يشوش الذهن بآراء عديدة، بل في غير يعني في ضرره إذا شوش ذهنه الآن، ما تأخذ ولا معلومة في ذهنه. والمراد من السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر، في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. تسحر الإنسان بأن توقعه في الوهم، يتوهم أن الذي يتكلم معه مو شخص واحد بل 20 شخص مثلا، أو يتوهم أن الباب مو في هذه الجهة بل في هذه الجهة. خب بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. خب الآن تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر أم لا؟ هناك من يقول أنا أحضر الجن، أحضر الأرواح، وحضر الملائكة، خب وحضر الإنسان بأن مو حضر الإنسان وسيطر على الإنسان بحيث يأتمر بأوامري، أفعل له حركة بحيث أقول له افتح الباب يغلق الباب لا يقول لا. خب هذا مو تنويم مغناطيسي، الكلام مو عن التنويم المغناطيسي، حتى التنويم المغناطيسي نفس الكلام فيه، الكلام هو الكلام. خب وأما هذا أيضا تسخير الإنسان، تسخير للإنسان أم لا؟ تقديم للإنسان أم لا؟ وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، إشكال قلنا مفاد إشكال يعني تردد، فالأحوط الأحوط إلحاقه بالسحر، فالحكم بحرمته، وإن كان لا يجزم سير الخوئي. ثم يقول والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره. خب بعد أن تردد، بعد أن تردد لو وقفت العبارة هنا لقلنا أن هذا احتياط وجوبي. خب السيد الخوئي يعطينا فتوى تفرق، يقول هناك من يحرم الإضرار به، هناك من لا يحرم الإضرار به. يحرم الإضرار بالإنسان المؤمن، أما الإنسان الكافر لا يحرم الإضرار به. خب أنا صارت عندي قدرة على أن ماذا؟ على أن أسخر الكافر، هذا لا يحرم الإضرار به، أليس كذلك؟ نعم. والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره. إذن يحرم الإضرار بالملائكة، بالإنسان، بالجن المؤمن، نفس الكلام هو الكلام. أما الكافر فلا يحرم الإضرار به، فيبقى شنو؟ يبقى تحت الجواز. خب
قال المراد من الوقوع في الوهم في بعض الاشياء مثلا خفه اليد،
سياتي الكلام عن خفه اليد، خفه اليد مو من السحر،
يقع
في الوهم لكن مو من السحر، من سرعه الحركه هناك يشير.
يعني اتفاق هذا القيد يعني احتياط وجوبي،
لا اذا انتفى هذا القيد صار احتياط استحبابي، لانه يقول دون غيره فغيره غير محرم. هنا فتوين يعني، فتوى بتحريم شيء بعباره ادق ارفع الاشكال، الحين اعتبر غير موجود اشكال، صار عندنا فتوين، فتوى تحرم الاضرار بمن يحرم الاضرار به، وفتوى تبيح الاضرار بمن يجوز الاضرار به. شوف والاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره، دون غيره فغيره لا يحرم. التفت شلون؟ فصار الإشكال كأنما عدل عن الإشكال إلى الإفتاء، ترقى.
شوف تعلمه
ليش هناك موارد يجوزها الفقهاء في مثل هذا المورد، أو السحر إذا كان لدفع السحر مثلا شخص يفسد العلاقة بين الزوج وزوجته، أنت تتعلم ما ترفع به هذا السحر، هذا مما يجوز بلا إشكال. توجهت الفرق؟ مو تسحر الزوج تخليه يروح يحب زوجته، هذا هم محرم. ها زوج ما يطيق زوجته انت تخليه يحبها كلش، هذا هم حرام. الكلام عن انه شخص سحر فصار يكره زوجته، انت ترفع هذا السحر فقط لا تؤثر فيه. بعبارة دق انت ما سحرت، انت رفعت السحر عنه. خب القيافة حرام. القيافة هي ان يأتي الانسان ينظر الى شكل الانسان او الى مشي الانسان او ما شابه ذلك فيقول هذا زيد ابن عامر. يقول الفقهاء هذا الفعل حرام. القيافة حرام وهي الحاق الناس بعضهم ببعض استنادا الى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق. عندنا موازين شرعية في الالحاق يأتي الكلام عنها في كتاب النكاح. خب إذا كان إلحاقك لهذا الشخص بأبيه على وفق الموازين الشرعية فهذا ليس من القيافة، أما إذا لم يكن على وفق الموازين الشرعية فهو قيافة وهو محرم. الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارج عن العادة. الشعبذة حرام. واضح؟ حرام. جواب للشعبذة، الشعبذة حرام. هذه كانها بين قوسين، وهي بين قوسين بيان للمقصود بالشعبذة. خب اذا حكم الشعبذة انها حرام. خب الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام اذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه. اما اذا لم يترتب عليها عنوان محرم، مثلا شخص يأتي بقلم وبحركة سريعة يوهمك أن القلم قد انكسر ثم يعيده سالما مع أنه لم ينكسر القلم ولا شيء، خب هنا هل يوجد إضرار؟ لا يوجد إضرار. خب هنا فقط حركة سريعة. أتذكر في المدرسة كان بعض الأشخاص يحركون القلم بكيفية يتراءى لنا أنه مكسور، فقط حركة أنت تجربها أيضا تراها سهلة يعني. خب يكون ننظر الى كل حركة حركة، كل حركة حركة عادة من الشعبذة. انا ما انا خبير في كيف يوهمنا هذا، عادة يوجب لنا توهمات معينة غالبا هي من خفة اليرموك من شيء اخر، يعني لا يوجد تأثير على نفوسنا خارج هذه الحركة. خب المسألة 23، الكهانة حرام. خب الكهانة حرام وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. هذا في الزمن القديم أوائل عصر النبوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك كثير من الكهان يجلس ويأتي إليه الناس يخبرهم بالمغيبات ويقول أن الجن أخبروني بذلك. وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. في رواية في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه أنه من تكهن أو تكهن له أن من تكهن أو تكهن له فقد برئ من ذمة الله أو من دين محمد صلى الله عليه وآله، قد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. خب من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. خب يقول أما إذا كان الإخبار عن المغيبات اعتمادا على بعض الأمارات الخفية. خب هناك أشخاص يأتون ينظر إلى كثف يقول أنت ستتزوج زوجتين مثلا. خب هنا امارات خفية تدخل في الامارات الخفية او لا، كما يصنع احد الاخوة احد الاصدقاء يأخذ خاتم من الذهب رأيته بعيني و ربما لم يرك من قبل اصلا، رأيت هذا الشخص ويربط الخاتم في خيط ويضعه على يدك هنا عند المعصم ويخبرك بعدد الأولاد الذين عنده وأن الولد الأول ذكر والثاني أنثى والثالث ذكر والرابع أنثى والخامس أنثى، مثلا يعطيك أيام على الترتيب. خب هذا مو اعتماد على شنو، على اخبار الجن، اعتماد على امارات هو بحركات معينه في الخاتم كما يقول هو. انا لا اعرف في هذه الحركات. يقول اذا اما اذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيه فالظاهر انه لا باس به اذا يعتقد صحته او اطمأن به. خب اذا لم يعتقد الانسان بصحته لا يجوز، ليش؟ لانه بيكون من الكذب. انا اخبرك بشيء، انظر الى كفك واقول ربما هذا يصير عنده زوجتين مثلا، اقول ستكون لك زوجتان، طب انا لا اعتقد بصحة هذا الفعل، مع ذلك اخبرتك، هذا كذب يصير. خب يقول اما اذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفية فالظاهر انه لا بأس به اذا اعتقد صحته او اطمأن به. الامارة الشيء الذي الامارة الشيء الذي يدل على الشيء، العلامة، الامارة كالعلامة. المسألة 24، النجش حرام، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة. شايفين هاي الحالة، شخص يقف يريد أن يبيع سيارته، يقول ب 300 دينار، في شخص صوبه إذا جاء مشتري يقول 400 دينار، ذاك يزيد وهذا يزيد، مع أن الذي يزيد لا يقصد الشراء فقط، يقصد أن يرفع السعر، هذا يقال له نجش. النجش حرام، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. تعرفوا هذا الاتفاق بين البائع وبين هذا الشخص، يقول أنت وقف إلك 20 دينار بعدين، أنت فقط زيد في السعر وحق الزحمة بعدين نعطيك إياه. وتارة لا، تارة بدون اتفاق، هذا بس منهم الناس يقول هذا الشخص انا يعجبني خلني ازيد الى السلعة مثلا. خب المسألة 25 نختم بها درس اليوم، التنجيم حرام. التنجيم ان ينظر الانسان الى النجوم والكواكب ويخبر بالمغيبات باعتقاد ان الكواكب مؤثرة. هنا ملاحظة، عندنا في الروايات من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى، وعندنا روايات من هذا القبيل ليست بالقليلة. الفقهاء يقولون هنا من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى، يقول الفقهاء يكره إيقاع العقل والقمر في العقرب، مو كذي؟ بيجي إن شاء الله شرح متى يكون القمر في العقرب وكيف يكون في العقرب، هذا في كتاب النكاح. الآن نحن وهذه العبارة، الفقهاء يقولون نحن لا نعتقد أن كون القمر في العقرب هو المؤثر، بل أن الله عز وجل له سنة أنه هذا وقت نحس، وليس للعقرب تأثير، وإذا كان للعقرب تأثير فتأثيره ليس مستقلا بل من الله عز وجل. توجهتون؟ خب أما إذا كان الإنسان يعتقد أن تأثير كون القمر في العقرب تأثير مستقل، أن نفس كون القمر في العقرب هذه الأجرام مؤثرة تأثيرا مستقلا، هذا حرام ومناف للدين. نعم، أو إذا اقترن الزهرة والمشتري، إذا اقترن النيران كما يقول المنجمون، فإنه مثلا تحصل أمطار غزيرة مثلا يعني. خب هنا تارة تعتقد أن هذا اقتران الكوكبين يؤثر من أي جهة، من جهة مثلا الجاذبية، مثلا تحصل جاذبية معينة أو ما شابه ذلك، بحيث ماذا؟ بحيث أنه تتكثف الغيوم وينزل المطر. طب هذا ما يضر هذه العقيدة، وإن كانت تعتقد أنها مؤثرة لكن تأثير مو مستقل، بل الله عز وجل له سنة في هذه الحياة، هذا ما يضر، مثل المد والجزر. الآن وجود القمر في طرف معين يؤدي إلى حصول حالة المد والجزر، هي حالة معروفة، مش دي؟ خب لا إشكال أن القمر تأثير هنا لكن مو تأثير مستقل، هذا مو من التنجيم. التنجيم المنجمون في السابق كانوا، أنا أريد أركز لأنه يوجد خلط في مفهوم التنجيم. خب المنجمون في السابق يعتقدون يخبرون بإخبارات باعتقاد أن هذه الكواكب مؤثرة، أن هذه النجوم مؤثرة تأثيرا مستقلا، هذا الحرام هو هذا. خلينا نشوف عبارة سيد الخوئي، وهو الإخبار. التنجيم حرام وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرقص والغلاء، أنه سيحصل في هذه السنة رقص وغلاء. هذا إذا شوفون تقويم النجوم فيه، كل سنة يطبعون هي تقويم نجومي يبيعونه في الأسواق، ما شايفين بالفارسي. هذه السنة سيموت مثلا بعض الحكام، هذه السنة سنة الفأر أو سنة الذئب. أنا عندي يمكن مع 8 أو 9 سنوات مجمعينها من 9 سنوات، كل سنة يطبعون. وهذه السنة سيكون غلاء، سيكون جفاف، سيكون خوف. غلاء في المعيشة حيث ترتفع الأسعار والحر والبرد ونحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال. يتصل المشتري مع الزهرة مثلا أو ما شابه ذلك، أو الاقتران أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث. هل تفتوا؟ مو مجرد الإخبار، مجرد أن تخبر بأنه إذا اجتمع المشتري والزهرة يسقط المطر، هذا ما يضر إذا كنت لا تعتقد أنها تؤثر. أما إذا كنت تعتقد أنها مؤثر واعتقاد التأثير مخالف للدين على وجه ينافي الاعتقاد بالدين، ها. أما إذا كان على وجه لا ينافي الاعتقاد بالدين، بأن كنت تقول أن الله عز وجل هو المؤثر جعل لها تأثيرا بنحو من الأنحاء كتأثير القمر في الجزر والمد، هذا ما يضر مثل هذا الاعتقاد. الله عز وجل جعل في القمر جاذبية تجذب الماء، المد هكذا يحصل، مجري قرر في كبحوث علمية مقررة في محلها، هذا ما يضر مثل هذا الاعتقاد. خب المثل 26، الغش حرام يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.